أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقام الثاني. نحن عقدنا البحث في مقامات. المقام الأول كان معقودا لبيان أنه هل يقع في شهر رمضان صوم غيره أم لا، وانتهينا في نهاية البحث إلى عدم وقوع صوم غير رمضان في رمضان، لا حضرا لا سفرا. جيد. المقام الثاني، في أنه هل يتعنون صوم رمضان بعنوان خاص أم لا يتعنون بعنوان خاص؟ يعني الصوم في شهر رمضان هل هو مجرد الصوم في هذا الوعاء الزماني الذي اسمه في الواقع شهر رمضان، أم أنه صوم متعنون بعنوان خاص ليحتاج المكلف لكي يكون ممتثلا إلى قصده، إما تفصيلا أو إجمالا على التقدير، أم الطبيعة الصومية هي المطلوب خاص؟ كل من جاء بهذه الطبيعة في هذا الظرف الزماني فهو صائم رمضان. جيد. الذي يظهر من كثير من المحققين، ولا أجد بحثا في كلمات المتقدمين من هذا القبيل، ما مطروح في المدون الفقهية الأولى، وإن كان يمكن أن يبدأ البعض استفادة ما ذهب إليه مشهور المتأخرين منها، حتى أوائل المتأخرين مش واضحة إثارتهم لهذا البحث، لكن أثير بشكل واضح في كلمات متأخرين المتأخرين. عموما أيا يكن، المعروف والمشهور بل دعيت عليه إجماعات هو أن الصوم في شهر رمضان غير معنون بعنوان خاص، هي الطبيعة الصومية تصومها في هذا الظرف الزماني. إذا صمت صوما عباديا في هذا الظرف الزماني الخاص فقد وقع شهر رمضان خلص. وهذا لازمه شو يا إخوان؟ عالم أنت إنه شهر رمضان، جاهل إنه شهر رمضان، نويته من رمضان ما نويته من رمضان، نويته بنية أخرى من باب الخطأ في التطبيق، ما في مشكلة ما دام صوم متقرب به إلى الله بالفعل، وبالفعل لا يتقرب إلى الله إلا بهذا الصوم الخاص إلى مدى تأخير البحث في المقام الأول، فحينئذ لا يقع إلا رمضانا. يعني بعبارة أوضح، يكفي أن تأتي بالصوم الذي هو عبادة لكي يكون مصداقا فهريا في صوم شهر رمضان.
هذا حتى لو مش
فقط، حتى لو نوى مش فقط، لا يتأتى منه القرب إلا بنحو نادر، رح يجي إن شاء الله، رح نجي له إن شاء الله. جيد. يعني عالما عامدا قصدك، عالما بالحكم والموضوع يبارز الله. جيد. المهم هذا هو المقصود من البحث في المقام الثاني، وهذا مدخل للحديث عن لزوم أو عدم لزوم قصد الخصوصيات. والبحث طارة على مستوى الأصل العملي وأخرى على مستوى الأصل اللفظي. أما على مستوى الأصل العملي والذي نعقد له الموضع الأول، خلينا نقول من البحث في هذا المقام، فقد ذكر غير واحد من المتأخرين بأن الأصل الجاري في المقام هو البراءة عن لزوم التعيين، لماذا البراء عن لزوم التعيين؟ لأنه متعين بنفسه، جيد، إما أنه لا يحتمل وقوع غيره فيه أو أن غيره يحتاج إلى قصد إن أوقعته فيه، لأن الأمر به لا يكون إلا ترتبيا مثلا، جيد. كيف نقرر البراءة في المقام؟ يقال إن الصوم في هذا اليوم على مستوى الطبيعة هو صوم مطلوب، وهو صوم متصف بالوجوب، قصد كونه رمضانا بالإضافة إلى إيقاعه بالحمل الشائع رمضانا اللي هو أمر قهري مشكوك على مستوى المطلوبية، وحيث إنه مشكوك على مستوى المطلوبية تجري البراءة عنه، لأنه شك في التكليف الزائد، كما لا يخفى وهو يجري كما يجري في كل مقام. نشك أن المأمور به هو الطبيعة أم الحصة الخاصة، وحيث إن التحصيص يحتاج إلى تقييد وينعكس تكليفا زائدا فتجري البراءة عنه بلا إشكال ولا ريب. سنشوف في أصل ثاني أصلا ممكن يجري في المقام ولا ما في. وحينئذ يقال بأن هذا القيد لو كان مطلوبا لاحتاج إلى التقييد من الشارع، فمرجع الرفع الالتباس هو الشارع، فالشبهة شبهة حكمية، وحيث إن الوضع بيد الشارع والرفع بيده تجري البراءة عنه، يكون مشمول لأدلة البراءة العقل الشرعية النقلية العقلية على القول بها، جيد. أي قبح العقاب بلا بيان، لأن مقصود من قبح العقاب بلا بيان قبح العقاب على الخصوصية بلا بيان الخصوصية، والمفروض أن الشارع لم يبين هذه الخصوصية، جيد، أو نشك أنه بيانها ولم تصل إلينا، تجي البر عموما، جيد. هذه البراءة لم أرى بشكل واضح من استشكل في إجرائها قبل السيد في المستمسك، حيث أفاد بتعبير مختصر جدا رادا كلام المحققين القائلين بجريان البراءة في المقام، أفاد ما لفظه، وأصل البراءة لا مجال له بعد قيام الإجماع بل الضرورة على كون الصوم من العبادات المعتبر فيها القصد، وبه يقيد إطلاق الأدلة. شو بدي بإطلاق الأدلة؟ مع أنه إنما يصلح لرفع الشك في شرط المأمور به. هذا الحكي صار عن الإطلاق، لا في شرط الإطاعة والامتثال كما هو موضح في الأصول فتعمال. شو بده يقول المحقق صاحب المستمسك رضوان الله عليه؟ يريد أن يقول في كلامه في الشق الأول من كلامه صريحه أنه بعد أن كان الصوم عبادة كما هو مسلم ويحتاج إلى القصد الذي تتوقف عليه عباديته، فلا مجال لإجراء البراءة. هذا الشق الأول من كلامه. الشق الثاني من كلامه، وإن كان قاله في حق الإطلاق لكنه يؤشر أيضا إلى وجه ثان لعدم جريان البراءة، فعلي أن أتكلم في الشق. أما الشق الأول من كلامه فماذا يريد به المحقق صاحب المستمسك يا أخوان؟ ماذا يريد أن يقول؟ من الواضح عندنا وعنده وبيننا وبينه أن البحث هنا ليس في عبادية الصوم، وأن الصوم عبادة وليس في أصل قصد يتقرب به إلى المولى، فإن هذا مفروع عنه. القائل بلزوم التعيين وغير القائل بلزوم التعيين كلاهما يقول بأن الصوم عبادة وبأن الصوم لا بد وأن يؤتى به لداع قرب، وكونه عبادة لا يقتضي بالضرورة التعيين الإجمالي منه فضلا عن التفصيل، بل يكفي أن يأتي به مضافا إلى المولى بنحو الداعي كما قال السيد الحكيم وكما قال غيره. حينئذ ما مقصوده من قوله بل الضرورة على كون الصوم من العبادات المعتبر فيها القصد؟ إذا كان المقصود أصل العبادية فهذا الكلام مردود على صاحبه بشكل واضح وبديهي، من أن العبادية أصل العبادية لا تتوقف على تعيين النوع، بل يكفي أن يأتي بما يصلح أن يكون مصداقا للنوع مضيفا له إلى المولى، فالذي جاء به عبادة بلا إشكال ولا ريب. ولا أظن هذا سهل إن يقول هذا قصده امشي ظاهر العبارة الأولية، ولا أظن أن هذا مراد سيد الحكيم، فإن مثل هذه الشبهة لا يقع فيها ذو مسكة، ولا ينبغي أن نحمل مراده على هذا المعنى كما حمله السيد السبزواري في المهذب فتعجب منه قائلا بأنه بعد الإتيان به مضافا إلى المولى انطباق المأمور به على المأتي قهري. هذا من الواضحات يا إخوان، ولا أظن صاحب المستمسك يقع فيها كذا شبهة بديهية. يعني أقول يمكن أن يكون مراده أن الصوم الذي نفرح أنا وأنتم عن أنه عبادة تحقق عباديته في الخارج مشكوك بمجرد إضافته إلى المولى من دون التعنون بالعنوان والتخصص بالخصوصية على المستوى القصدي. فإذا جئت بصوم متقربا به إلى الله من دون تعيين أشك في انطباق الصوم الرمضاني المأمور به عليه، وإذا شككت في انطباقه عليه فحينئذ لا يكون مجرا لأصالة البراءة. هذا المحمل جيد له صورة علمية، وهو عينا يصبح الشك في المحصل بلا إشكال ولا غير. ما يقف في وجه هذا الكلام هو عبارته الثانية، تصبح تكرارا لعبارته الأولى حينئذ. إلا اللهم أن يكون مراده هذا الذي ذكرته ثانيا وأنا أستقرره، وتكون عبارته الثانية ناظرة لخصوص إبراز الوجه الذي يقيد به الإطلاق. شوف العبارة يا أخوان، قال وأصل البراءة لا مجال له بعد قيام الإجماع بل الضرورة على كون الصوم من العبادات المعتبر فيه القصد، فيها القصد، وبه يقيد إطلاق الأدلة، مع أنه إنما يصدق الإطلاق لرفع الشك في شرط المأمور به لا في شرط الإطاعة والامتثال كما هو موضح في الأصول. فيكون الكلام الثاني ناظر للأصل اللفظي فقط، لرد الأصل اللفظي أي التمسك بالإطلاق، ويكون مراده من كلامه الأول أن المورد مورد أصالة الاشتغال وليس مورد أصالة البراءة على مستوى الأصل العملي. لسه بنجي إن شاء الله، نجي بالإطلاق بنجي أي الآن، الآن سأتي إليه أقول أذكره عند الحديث عن الإطلاق. جيد، إذا كان مراد المحقق صاحب المستمسك هذا المعنى أن المورد مورد الشك في المحصل وليس مورد الشك في أصل التكليف، يكون الجواب على الشكل التالي: أن مورد الشك في المحصل إما يرجع إلى عدم اتضاح البيان، وإما يرجع إلى الشك في الانطباق. وعدم اتضاح البيان إما يرجع إلى امتناع وضوحه أو إيضاحه، وإما يرجع إلى قصور وإجمال فيه، يعني محظور ثبوتي أو إثباتي. إذا كان البيان واضحا وشك في انطباق المأمور به على المأتي به من جهة شبهة الصدق لا الشبهة في المفهوم وحدوده، فلا إشكال ولا ريب في أنه مجرى لأصالة الاشتغال وليس مجرى للبراءة. أما إذا كان الشك في انطباق المأمور به على المأتي به من جهة القصور في البيان فلا نعلم أن مراد المولى ببيانه المشتمل على الخصوصية أو العاري منها فهي جهة عدم بيان في الخطاب، يعود أمرها وضعا ورفعا إلى المولى، فحيث يمكن البيان حيث يمكن البيان بقرينة متصلة أو منفصلة لم نجدها فإن المقام أيضا مجرى لأصالة البراءة بلا إشكال ولا ريب. نعم، حيث يكون الشك لأجل الشك في خصوصية لا يمكن أخذها في البيان، وهو أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر في متعلق الأمر. فعدم أخذها أعم من عدم إرادتها، إذ تكون قد تكون مرادة ولم تذكر بالبيان من جهة عدم إمكان أخذها في البيان. وحينئذ لا يمكننا أن نجري أصالة البراءة لمجرد الشك في أخذ الحيثية الزائدة، لأن عدم ذكرها قد يكون من جهة ضيق الخناق على مستوى البيان وامتناع أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر في متعلق الأمر. وحقق في الأصول في مثله أنه لا يكون مجرا لأصالة البراءة كما لا يكون مجرا للإطلاق. إطلاق أي جيد. حينئذ لا بد من البحث عن أن جهة الرمضانية بعد الفراغ عن أصل لزوم قصد القربة هل تقبل الأخذ في البيان أم لا تقبل الأخذ في البيان؟ أقول إن كنا قائلين في الأصول في أصل المسألة أنه لا مانع من أخذ ما يقتضي القربية في متعلق الخطاب أو التوصل إليه بخطاب آخر أسماه الشيخ النائم متمم الجعل أو بإطلاق مقامي ممكن، سواء كان هو قصد امتثال الأمر ليركز الإشكال عليه في الكلمات أم الأعم منه كما هو التحقيق في أنه يكتفى متعلق التحقيق بكل داع قربي إلى المولى، سواء كان قصد امتثال الأمر أم كان داعيا آخر. حيث إنه لم يدل دليل على لزوم قصد امتثال الأمر بالخصوص في شيء من العبادات، بل يكفي الإتيان بالمأمور به على وجه العبادية مطلقا. حينئذ إن كنا قائلين بأن ما يتأتى من قبل الأمر يمكن أخذه إما في تعلق شخص الأمر أو بأمر آخر أو بإطلاق مقامه أو إلى آخره كما هو الصحيح في محله وذهبنا إليه، فلا إشكال ولا ريب في أنه يكون المقام مجرى لأصالة البراءة. أما لو قلنا بعدم أخذ مطلق الدواعي القربية في متعلق الأمر، لا بنحو الإطلاق اللفظي في شخص الأمر ولا بأمر آخر متمم للجعل ولا بنحو الإطلاق المقامي كاللفظي، ها؟ فحينئذ نقول بأن بحثنا، أرجو الانتباه للنكتة يا أخوان فكروا فيها، بأن بحثنا في المقام ليس في أصل القربية والداعي القربي، بل كلامنا في المقام في جهة أخرى لها علاقة بمحقق التقرب بعد الفراغ عن لزومه، وهو قصد جهة الرمضانية، إما مباشرة أو بعنوان مشير لا يقبل الانطباق على غيرها، أو بقصد إجمالي كيفما اتفق. قال الذي اشتغلت به الذمة منفردا أو أولا، مو مهم الآن، كل بحسب مبناه. وهذا النحو من القصد بعد الفراغ عن القربية ليس مما يمتنع أخذه في متعلق الأمر كأصل قصد امتثال الأمر، لماذا؟ لأن مثل هذه الخصوصية لا مانع من أخذها في متعلق الأمر، وإن كانت ببركتها يتحقق التقرب وبدونها لا يتحقق على مستوى المصداق، حيث يدعى أن مثل هذه الخصوصية ليست متأخرة رتبة عن الأمر حتى يأتي فيها إشكال الدور المزعوم في بحث قصد امتثال الأمر. هذا الكلام قيل من قبل بعض المحققين ردا على السيد في المستمسك، فهل يصح أم لا؟ حيث إنه يمكن أن يقال في وجهه بأن قصبا ما يتفرع ويكون ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر فهو من قبله، أي متأخر معه، لأنه ليس مجرد مصاحب خارج المحمول، بل هو في الحقيقة متعلق قصد امتثال الأمر. أيهما هو الصحيح؟ هذا ما يحتاج إلى شيء من التدقيق والتأمل يا أخوان. سيد مصطفى الخميني في كتاب الصلاة، وسيأتي مزيد بحث في هذه الجهة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.